الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك يا الله. أيها المباركون، الآثار السيئة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بغير علم، كما لا يخفى على شريف علمكم أنه إذا حضر المقاتل إلى أرض المعركة لا بد له من سلاح، وإلا يكون أول القتلى. والذي يدخل مضمار الدعوة ويريد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يتسلح بسلاح العلم، العلم الشرعي. قال الله تبارك وتعالى وقال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، ومن اكتفى أثرهم إلى أن تقوم الساعة. فهذا عنوان هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أربعة محاور تمس هذا الموضوع من كل جانب، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما اخترته فائدة لي ولكم جميعا ولمن استمع. المحور الأول، أهمية طلب العلم. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف تكون العبادة إلا بالعلم الشرعي؟ إذا علمت أن الله تبارك وتعالى خلقك وأوجدك لتعبده كنت من أهل العلم، فأفردته بالعبادة وحده دون ما سواه. إذا استعنت به جل في علاه، لأنه القدير، لأنه القادر على كل شيء. إذا توكلت عليه حق التوكل، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير، وقال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه الثقة بالله. واعلم أنهم، أي الأمة، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضرونك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا الثقة بالله. ويعلم الإنسان علم يقين ما هم إلا أسباب، إن شاء الله هيأ لك أهل الشفاعات فشفعوا، وإن شاء الله تبارك وتعالى أن يقع عليك شيء مما كتبه الله تبارك وتعالى عليك وقع، وهو بتقدير ربنا جل في علاه. إذن أمر العلم الشرعي أمر عظيم، تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فلا تعلق قلبك بمخلوق، وإنما هم أسباب. وبعض الناس، نحمد الله على نعمة التوحيد، نحمد الله ونشكره في هذه البلاد، والله إنا لفي نعمة عظمى، ألا وهي التوحيد الخالص. مساجدنا ولله الحمد والمنة لا تجد فيها قبرا يعبد من دون الله، لا تسمع فلان يقول كذا ولا فلان، الحمد لله، وهذا من النعيم. والله تبارك وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، نسأل الله أن نكون من الشاكرين. لا تسمع كذا ولا تسمع كذا، نحمد الله ونشكره، هذا مصدره العلم الشرعي، أن توحد الله وأن تفرده بالعبادة وحده دون ما سواه. علينا أيها الإخوة، أيها المباركون، علينا أن نبذل من أغلى أوقاتنا للعلم الشرعي. واعلم أنك علم يقين أنك مهما طلبت العلم لن ينقص من رزقك شيء. لا تظن أنه سيتعارض مع الرزق. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليدرك صاحبه، الرزق ليدرك صاحبه كما يدركه الموت. يعني هل يفر أحد منا من الموت؟ لا والله، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكذلك الرزق، فلا تظن تقول أنا أتفرغ للعلم يعني صفقات تذهب عني وتجارات تروح وأبقى، لا والله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فدائما نثق بربنا تبارك وتعالى ونبذل أغلى أوقاتنا لطلب العلم الشرعي حتى تستنير لنا السبل، تعرف طريق الخير من طرق الشر. وهل تعرف إلا بالعلم الشرعي؟ لا بغيره، والله لا بالحدس ولا بالظنون، وإنما بالعلم الشرعي. فعلينا دائما أن نكون من أهله، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أهل التفسير: في الدنيا والآخرة. صاحب العلم الشرعي مثله مثل المصباح، ينير للناس الطريق، يحتاج الناس إليه، يحتاج الناس إليه حتى في فتاواهم، حتى في أمورهم جميعها. لماذا؟ لأنه صاحب علم، صاحب علم الناس تحتاجه دائما وأبدا. فعلينا أن نكون ممن يحتاج الناس إليهم. وهذا ورب الكعبة لمن أصلح نيته وأخلص لله تبارك وتعالى ميسر. أكثر من الدعاء أن يجعلك الله فقيها في دينه، وأبشر بخير، وابذل الأسباب، واعلم أن هذه الأسباب يهيئها الله تبارك وتعالى لك، لأن هذا الدين ميسر، دين فيه يسر، ليس فيه تنطع ولا فيه تشدد ولا فيه غموض ولا فيه، وإنما هو يسير بفضل من الله تبارك وتعالى. عندما تقول في قول الله تبارك وتعالى وتسمع ما يقوله العلماء في قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كنت بالله أعرف كنت منه أخوف، تخاف، تخاف فلا تقرب الشرك بجميع أنواعه، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه. إذا حلفت تحلف بالله تبارك وتعالى. نسمع أحيانا والنبي، نسمع وحياتك عندي وغلاوتك والعيش والملح اللي هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. المسألة ليست بسيطة ورب الكعبة، المسألة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. الذي يريد أن يحلف يحلف بالله ويصمت كما قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالعلم الشرعي يأتينا. إذا أردت أن تظلم فلان من الناس تهيأت لك الظروف، تذكرت قدرة الله عليه، هذا بالعلم الشرعي. إذا أردت أن تضيع الصلاة تذكرت ما أعده الله، ما وعد به أهل التأخير للصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها عن وقتها، يصلون لكن يؤخرونها عن وقتها. ويل، قال بعض أهل التفسير، واد في جهنم لو جرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حرارة. الجبال، الحجارة. فينبغي لنا أن نتعلم الشرع حتى نخاف من ربنا تبارك وتعالى. عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، لا مترجم ولا واسطة، مباشرة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني الأعمال الصالحة، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، يعني من الأعمال السيئة، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. عندما يستعرض الإنسان مثل هذا، العاقل من مكلف من ذكر وأنثى، يخاف، يخاف من القدوم على ربنا تبارك وتعالى، ولا بد أن يقدم عليه. وقفوهم إنهم مسؤولون، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. العلم الشرعي أيها المباركون له فضائل عظيمة، يقول ربنا تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الآن أنت إذا سألت حتى الطفل الصغير وقلت له هل يستوي العالم والجاهل، يقول لك لا يستويان. الله عز وجل يخاطبنا بهذه العبارة الواضحة بلسان عربي مبين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن لا يستويان، كن ممن فضلهم الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة في فضل العلم، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، والحسد الغبطة هنا، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أعطاه أموال لكنه أعطاه علما كذلك، فهو يصرف هذه الأموال في مستحقيها، يعلم أن الله سيسأله في المال سؤالين، السؤال الأول من أين أتيت به، والثاني فيما أنفقته، فهو يتصدق به، هذا العلم الشرعي. وأيضا رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، متفق عليه. إذن فضل العلم فضل عظيم، ونقرأ في هذا الباب لأنه باب عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يجعله فقيها في دينه، عالما، لا يأتي إلى الصلاة وهو لا يحسنها، لا يعرف ما الأركان ولا يعرف ما الشروط ولا يعرف ما الواجبات ولا السنن ولا المكرهات ولا المبطلات، يأتي هكذا يرى الناس يصلون فيصلي، هذا على خطر. لا بد أن نصلي كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يقول واحد منا أصلي وكما يقولون بعض العوام ربك هو المتقبل، نعلم الحمد لله، لكن قال الله في القرآن: إنما يتقبل الله من المتقين، كن من المتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها، ويتم سجودها ولا يتم ركوعها، هذا صلى 60 سنة. لكن الله عز وجل يقبل من العمل ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله فلا ترائي ولا تشرك مع الله أحدا، والثاني المتابعة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنفرض أن شخصا قال الفجر 2 فقط، أبغى أزيد 1/3، لو يصلي 1000 سنة ما تقبل الله منه. لماذا؟ لأنه لم يوافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها المبارك أن نهتم بأمر العلم الشرعي، وأن نجعل له من أغلى أوقاتنا قبل أن تلتف الساق بالساق، الرحيل حاصل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن طال عمره وحسن عمل. انظروا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، قال: من طال عمره وحسن عمله. حسن عمله لا يأتي إلا بالعلم الشرعي. وسئل عن شر الناس، قال: من طال عمره وساء عمله. نسأل الله السلامة والعافية. فلنكن من العقلاء من أولي الألباب، لأن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القدوم عليه. قلت لكم أيها المباركون، عندنا ولله الحمد والمنة من الأوقات ما عندنا، عندنا فراغ ولله الحمد والمنة، فلنستغله. وأيضا علم الله أن فينا ضعفا فيسر، هذه الأجهزة الآن التي بين أيدينا تستطيع أن تفتح مواقع العلماء الربانيين وتأخذ منهم. افتح موقع ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك، الألباني علينا وعليه رحمة الله محدث العصر، ابن عثيمين، الفوز، وهكذا علماء كثر ولله الحمد والمنة. ونحن نتصفح أشياء أحيانا تضرنا ولا تنفعنا، وتعرفون التيك توك ما فيه إلا شخطة فقط بالأصبع، يأتيك مقاطع، وفيه الذكاء الاصطناعي، كلما ركزت على شيء جاءوا لك بماذا؟ بأشكاله وأشباهه، ويجر بعضها بعضا. فعلينا أن نتقي الله، لأن الله عز وجل يسمعنا ويرانا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، الله مراقبنا. هكذا هو العلم الشرعي، تعلم أنك تخاف من الله في الغيب والشهادة، ليس فقط أمام الناس، ولكن حتى إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الله يرانا ويسمعنا وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لما أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها: وأنا في الحجرة أسمع بعض كلامها ويفوتني بعض وهي بجانبه. فتقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. انظر، أنزل الله: قد سمع الله، لا إله إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل الأسباب ومنها الدعاء. تقول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله علما نافعا، اجعلها معك بعد الفجر، بعد أن تسلم وتأتي بالأذكار اجعلها وردا من أورادك أن تسأل الله هذه الثلاثة التي يسألها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أمور عظيمة، أمور جليلة، والله لا يستغني عنها أحد منا. ولذا في قول الله تبارك وتعالى لما أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستزادة قال له: وقل رب زدني علما. قال القرطبي: لم يأمره بالاستزادة من شيء غير العلم، مع أنه في غير العلم في الدنيا كثير، لكن لفضل العلم. وكلما أبحر الواحد منا في العلم عرف جهله، أن الذي قد فاته أكثر مما معه. هكذا ينبغي لنا أن نقضي أوقاتنا. لماذا؟ لأن العمر قصير، مرحلة، دار ممر فقط هذه الدنيا، ثم يرتحل الواحد منا. وانظر إلى العلماء الربانيين، تسمع ذكرهم، تسمع الترحم عليهم، يجعل الله لهم تبارك وتعالى لسان صدق في الآخرين، فكأنهم أحياء وهم قد ارتحلوا حتى من سنوات كثيرة، من 1000 سنة وزيادة. تسمع الإمام أحمد، تسمع الصحابة، تسمع كذا، تسمع، ويترحم عليهم ويثنى عليهم بخير. فلتلزم، هذا هو الطريق. اجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، يبقي الله لك عمر ثاني حتى لو ارتحلت من هذه الدنيا أيها المباركون. إذن الإنسان لا يمكنه أن يحقق العبودية الحقة إلا بالعلم الشرعي. هذا هو المحور الأول، وهو يطول أيها المباركون، فعلينا أن نراجعه، علينا أن نراجع هذا حتى نستزيد من العلم. المحور الثاني: خوف العقلاء من القول بلا علم، يعني لا يتفوه بكلمة إلا بعلم أو ليسكت. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وفي رواية: أو ليصمت. تسكت تسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان في الحق وفي الخير فتحدث. فما تتحدث بكلمة فيها نفع لك وللناس إلا ولك من الحسنات ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله رحمة الأبرار: من آمن الخلق غدا؟ من الذي يكون في أمن وأمان؟ يعني في اليوم الذي يفزع فيه الناس، من الآمنون؟ من آمن الخلق غدا؟ فقال: أشدهم خوفا اليوم. عندما تكون خائف من أن تتفوه بكلمة وأنت لا تلقي لها بالا، قد تسمع سائل يسأل تقول له: عندي، وأنا أبو هندي كما نقول في العامية، وتفتيه من رأسه، تتقول على الله بلا علم. يحذر الواحد منا أن تلقى الله عز وجل وأنت تضلل الناس، أنت تغويهم، نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نكون من العقلاء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن رجلا سأله: يا رسول الله، أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ يعني يقصد البقاع اللي في الأرض، أيها خير وأيها شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي: لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل فقال جبريل: لا أدري حتى أسأل ربي سبحانه وتعالى. فأرسل الله عز وجل إلى جبريل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. انظروا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم الواحد منا إذا رأى معه قليل من العلم قد لا يترك السائل يكمل سؤاله، يجيبه مباشرة، أو يذهب يبحث كما نقول في جوجل وفي حركات البحث. والله أيها الإخوة، أحيانا الواحد يجمع بين رجل وامرأة يعيدهم في طلاق أو كذا، يزنيان حتى يموتان، والسبب الفتوى بغير علم، لأنه ليس بخائف من هذه الفتوى. لا بد أن نخاف. قد يأتيك واحد فلان يقول: عندي مسألة بسيطة، ويسهلها لك أيضا بسيطة. كان الإمام مالك إذا قيل له سؤال خفيف يغضب رحمه الله رحمة الأبرار، لأنه يعرف أنه ليس في الدين خفيف، شيء خفيف. ونحن الآن يصغر لك الموضوع عندي كذا ويدخل بك في الطلاق ويقول لك كذا وكذا وكذا، وربما يعني نقل لك غير الواقع، وربما كذب عليك، وتقول له خلاص لا ترجع والأمور كذا فقد يزنيان إلى أن يموتا وأنت السبب. لذا الآن ولله الحمد والمنة أصبح لها مرجعية، وأصبح لها ولله الحمد والمنة مكاتب في المناطق، في الإفتاء تذهب وتسجل هذه في جهاز حتى ما يكون فيه تلاعب، والله الأولى وكذا عنده في الجهاز أنه قد جاء واستفتى ورجع له المفتي. الحمد لله الأمور انضبطت. فعلينا أن نخاف من الله تبارك وتعالى. أمور الفتوى أمور عظيمة. يقول عقبة بن مسلم رحمه الله: صحبت ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكثيرا ما كان يسأل فيقول: لا أدري. هذا ابن عمر الذي كان من أشد الصحابة محاكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول صاحبه هذه المدة الطويلة كل أكثر ما يسمع يسأل يقول: لا أدري. ثم يلتفت إلي إلى عقبة هذا فيقول: تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم، يعني يعبرون عن طريقنا بس يجعلون مفتين. فلا تفتي أحدا إلا بعلم وبيقين. وفي الطلاق تسمع من هنا وهنا وتحيله الآن ولله الحمد والمنة، هذا من نعم الله تبارك وتعالى، تحيلهم إلى هذا، إلى مكان الفتية ولله الحمد والمنة، تحمد الله ويتصلون على الإفتاء ويأخذون ولله الحمد والمنة الجواب. فلا تدخل نفسك في شيء ربما لا تحسنه. جاء عن عبد الله بن بشر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه سئل عن مسألة فقال: لا علم لي. هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، وزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وكم كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع. سئل عن مسألة فقال: لا علم لي. ثم قال: وبردأها على الكبد. لما تقول لا أدري والله باردة تنزل على، قال: وبردأها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت: لا أعلم. اليوم الواحد منا يستحي، يرى أنه ينقص قدره إذا قال: لا أعلم لا أدري. ولو علم ما يفعله السلف الصالح والله لقال. يقول ابن وهب: لو أحصينا ما قال مالك لا أدري لصنعنا مجلدات، لا أدري لا أدري. هؤلاء أهل الورع، أهل الخوف من الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به. يعني صراحة تعرف هذا؟ سألك واحد عن أركان الصلاة وأنت عندك تعرفها، تقول له كذا وكذا، هنيئا لك معلم من معلم الناس الخير. قال: ومن لم يعلم فليقل: لا أعلم والله أعلم. فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. هذا هو العلم، هذا هو الخوف من الله، هذه هي التقوى، أن تخاف من الله تبارك وتعالى. وجاء عن نافع رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. انظر، لا أدري موجودة أصل من هذه الأصول الثلاثة، فدائما الذي لا يعلم شيئا أن يقول ذلك وهو مرفوع الرأس. الصحابة رضوان الله عليهم كما يقول عطاء بن السائب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله يقول: لقد أدركت في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 20 و100 من الأنصار، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث. يخافون لأنه ثقيل الحديث عن رسول الله، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. ولذا الصحابة كانوا يتدافعون الفتيا حتى تصل إلى الأول، كل واحد يقول سل فلان سل فلان سل فلان حتى تعود إلى الأول، خوفا لأنهم موقعين عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حسين الأسدي رحمه الله قال: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو سئل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لجمع عليها أهل بدر. مسائل، ونحن نقول لكم قبل أن يكمل الواحد منا السؤال يجيبه المجيب، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نخاف، نخاف من هذا الباب. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله رتب 4 مراتب، قال: وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، يعني الفواحش عظيمة لكنها أسهل هذه 4. قال: ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب الشرك بالله تبارك. قال: ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، لأن القول على الله بلا علم قد يوردك في الشرك وقد يوردك في الظلم وفي البغي وفي كل الأمور. لماذا؟ لأنك تقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، كما ذكر إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: جعل القول على الله بغير علم في المرتبة العليا فوق الشرك لعظم خطره، فإياك أن تقول على الله بلا علم. نخاف من مثل هذه الآيات التي فيها وعيد شديد ذكرها ربنا تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث في سنده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. الذي يتجرأ مباشرة، المفروض ينتظر الإنسان ويبحث المسألة وينظر أقوال أهل العلم ممن سبقوا يتريث، والسائل إن شاء الله يصبر، يصبر حتى يأتيه الجواب بفضل من الله تبارك وتعالى. أيضا أيها المباركون، المحور الثالث، وأسأل الله عز وجل أن لا أطيل عليكم ويجعل لنا بركة، النتائج المترتبة على القول بلا علم، سواء في الدعوة سواء في الإفتاء سواء في أي شيء حتى في أمور الدنيا. لا يجوز لأحد، انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. لو جاء شخص إليك وقال يريد شراء أرض شراء سيارة، إياك أن تدله بلا علم، لأن هذا لا يجوز أبدا. حتى والله لو كان مريضا وأراد أن يستشيرك في طبيب أو في مكان مشفى أو كذا، فلا تدله إلا بعلم، أو قل له سل فلانا. من يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليتبع يذهب. لكن أن تضلله لما يعني مآرب لك شخصيا، نسأل الله، يعني بغض بينك وبينه، تريد أن تجعله يعني يذهب إلى شيء لا يفيد، نسأل الله السلامة والعافية، أو أنك بدون علم لا تريد أن يقول لك فلان لا يفهم، دعه يقول لا يفهم حتى يمتلئ فأه. ولكن كن صادقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: الإفتاء عظيم الخطر، أن تفتي الناس، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله تعالى، أنت توقع عن الله، فإياك أن تتحدث إلا بعلم. يقول ربنا جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسألك الله تبارك وتعالى يوم القدوم عليه، فعلينا أن نجتهد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقل ما ليس لك به علم، في تفسير هذه الآية، أي شيء لا تملك فيه علما لا تقل به، ولكن قل الله تبارك وتعالى أعلم. انظروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر عند الإمام أبي داود رحمه الله في السنن، غزا سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشام، وكانت الليلة شاتية يعني باردة، وأصيب رجل من هذه السرية بجرح، كان عندهم من الماء ما عندهم، فاستأذنهم خوفا هذا المجروح، قال لهم: أريد أن أتيمم، هل لي من رخصة؟ قالوا: لا، مدامة الماء موجود. انظروا، هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أجد رخصة أتيمم، أخاف كذا على نفسي كذا؟ قالوا: لا، وليلة باردة شاتية، والماء يكون باردا، ما في لا سخانات ولا فيه. فقالوا: ما نجد لك رخصة. فاغتسل بالماء البارد فمات. هذا في زمن من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، قال: قتلوه قتلهم الله. ولا يعني قتلهم الله هذا من باب التهديد والوعيد فقط، النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا على أصحابه وسمى هذا قتلا، قتلوه. لماذا؟ لأنهم أفتوه. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا، ألا سألوا، يعني قبل أن يفتوه. وهذا المفروض أن نقف عنده وقفات نخاف. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، الذي لا علم له يسأل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا في زمن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بالمقابل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجنب ليلة، في ليلة شاتية باردة، وهو معه بعض الصحابة، ذهبوا في سرية، فلما أجنب احتلم، أراد أن يصلي بهم الفجر، فتيمم فصلى بهم، فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: صليت بهم وأنت جنب؟ فضحك فقال: نعم. لماذا؟ لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. إذن لابد أن نكون من أهل الفقه في الدين. انظر، أفتى نفسه بألا يغتسل فيموت. لماذا؟ لأن هذا قالوا له اغتسل، فأصاب جرحه الذي أصابه الماء البارد فمات، رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. فانظروا إلى هذين الموقفين، وانظر إلى الفتوى، لا بد أن تقع في موقعها، أن تفتي بعلم أو أن تسكت. إذن هذا موقف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل، الحديث الصحيح في صحيح مسلم وفي غيره، الذي قتل 99 نفسا، وجاء وأراد أن يتوب، فقال: من أسأل؟ دله على عابد في صومعته يتعبد، فجاء إليه فقال له: هل لي من توبة؟ 99 نفس. قال: ما لك توبة؟ أتم به المئة، قتله خلاص، قال: بايعها بايعها كما نقول، قتله، لكن نفسه أبت. فسأل عن عالم، أريد عالما، فدل على عالم رباني، فجاء له وقال له: قتلت 100، الآن زاد، أضاف واحدا، وكلها ظلم وجبروت، نسأل الله السلامة والعافية. فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انظر إلى العالم، من يحول بينك وبين، لكنه نصحه بنصيحة، قال له: أرضك أرسو، القوم التي عيش فيهم أرسو، فاذهب إلى قرية فلان، فإن بها أناسا صالحين، روح هناك تعيش معهم كذا. مشى في الطريق وقد انتصف به مات. جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، اختصموا. ملائكة الرحمة تقول: جاء تائبا. ملائكة العذاب يقولون: ما عمل خيرا قط، إنما القتل والفجور وغيره. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة آدم حكم بينهم فقال قيسوا الأرض فإلى أيتها أقرب تأخذه الملائكة فقاسوا فإذا ماذا هو أقرب بشبر في رواية إلى الأرض التي أراد يعني تاب فأخذته ملائكة الرحمة وفي رواية قال الله عز وجل للأرض التي أراد اقترب فاقتربت فنأى بصدره وهو ميت هكذا فاقترب إليها. انظر انظر إلى الفتوى بعلم والفتوى إلى بغير علم. هذاك العابد مسكين أتم به المئة لأنه قال له ما لك توبة تحجر واسعا تحجر واسعا. وأما العالم الرباني قال له ومن يحول بينك وبين التوبة. فعلينا دائما أن نكون من العلماء الربانيين. المحور الرابع أيها المباركون من أسباب القول بلا علم سواء في الدعوة أو في الفتية أو في أي شيء، ننظر ماذا ننظر في حالنا نحن وفي زمننا هذا. الآن أصبح كل واحد منا المفتي بين يديه، يبحث في هذا الجهاز ويأتي. ومحمد بن سيرين علينا وعليه رحمة الله من سادات التابعين يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يؤخذ الدين ممن هب ودب، إنما يؤخذ من العلماء الربانيين. أصبح الآن كل واحد له منبر في وسائل التواصل، هذا في التيك توك وهذا في السنابات وهذا وهذا في اليوتيوب وفي غيرها، وكل واحد يفتي. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا ولا نأخذ الفتوى إلا من أهلها. الآن إذا أردت من أمور الدنيا شيئا تسأل المختص، طبيب تسأل أطباء، تبحث عنهم حتى تجدهم. إذا أردت شراء كذا تبحث عن أهل الخبرة أهل الصنعة فيها. ففي الدين لا بد أن تبحث عن العلماء الربانيين. لماذا؟ لأن الله قال لنا ذلك، فاسألوا أهل الذكر أهل العلم أهل التقوى، ما هو تسأل أي واحد، لا يجوز لك ذلك. ولكن أنت ربما لك مآرب تريد بس أن تورطه، بس يقول لك بأي فتوى تفرح. ولذا كثير من أهل الاستفتاء يسأل فلان ما أعجبته يسأل الثاني ما أعجبته حتى يلقى ما يوافق هواه، يقول الحمد لله. وحتى لو كانت الفتوى والعياذ بالله مخالفة لكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتقي الله، سنلقى الله عز وجل، وهو الذي يعلم ما في أنفسنا، يعلم السر وأخفى. إذن هذا أمر عظيم لا بد أن نتنبه له. انظروا ماذا حذرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيحين. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. يعني إذا مات العلماء يقل العلم قليلا قليلا، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يعني أي واحد يرن متربع في وسائل التواصل مشهور من المشاهير وكذا، ويرون عليه سيماء الدين وكذا وكذا، وهو المسكين يقرأ بلا فهم أحيانا ويرى أنه مصيب، وأحيانا يقول برأيه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول هذا الكلام خوفا من أن يقول على الله بلا علم أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن الواحد بثوث مباشرة، وخاصة في هذه الوسائل قلت لكم في زمننا هذا. فعلينا أن نتقي الله، نحمد الله ونشكره في هذه البلاد، ونتحدث بنعمة الله. ترفع سماعة هاتفك عندك يعني على مدار 24 ساعة سؤال على الهاتف، تسأل العلماء الربانيين. اللجنة الدائمة نحمد الله ونشكره، والله يفتقد كثير من الأمم لمثل هذا، ونحن نحمد الله ونشكره. تذهب حتى بسيارتك، تذهب إلى العلماء وتسأل، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يديمها علينا. قلت لكم حتى يسأل هؤلاء الجهال، اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلوهم ضلوا الطريق المستقيم يرحمك الله، ضلوا الطريق المستقيم وأضلوا غيرهم من الناس. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتقي الله في ديننا، لا نتلاعب بالدين، إنما نأخذه من أهله. فعلينا أن نراجع هذا الحديث، وشراح الحديث كثير لهذا يرحمك الله. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتى. انظر، عندما تفتي بغير علم يكون هذا الذي وقع في الإثم وهو ظنك من العلماء، وأنت ربما كذبت عليه، نسأل الله السلامة والعافية، وأعطيته أدلة وكذا، وهو مسكين من الجهال، فأفتيت، فإن إثمه هذا الذي يفعله عليك أيها المفتي، وهو عليه أن يتقي الله وأن يسأل، لأن الحق تقبله الفطر السليمة، تقبله الفطر السليمة. علينا أن نتنبه لهذا الباب. قال أبو القاسم البغوي: كان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، نوع من الغباء. ما الذي يجعلك تستعجل؟ يمكنك أن يتمهل هذا السائل وتذهب وتبحث المسألة، وربما تجد أقوالا غير الذي تفهمها، وربما اتصلت بأحد العلماء الربانيين فأفتاك. إياك والعجلة. كثير منا، خاصة الأئمة في المساجد، وأنا واحد منهم، أسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا، يأتيه المصلي ويقول له كذا وكذا، أحيانا يفتيه مباشرة، ما يمنع أن تأخذ منه السؤال وتقول له: الفريضة المقبلة ألتقي بك، ثم بعد ذلك تعطيه وتسمع العلماء الربانيين ماذا يقولون، إلا إذا كنت قد بحثت المسألة وتيقنت منها وتأكدت، فلا تتأخر. ثم أختم بنتائج وتوصيات لأهل العلم في هذا الموضوع المبارك. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: ما يتعلق بالدعوة على غير علم، الذي يدعو الناس بغير علم، يقول: فهذا لا يجوز، لا يجوز لك. لا تقول: إن شاء الله بس أخذ الميكروفون بس يفتح الله علي، ما يجوز هذا، لابد من بذل الأسباب، لابد أن تتعلم قبل أن تعلم. العلم أولا قبل القول والعمل، كما بوب البخاري علينا وعليه رحمة الله. ولا تقول كما تقول الصوفية: فيوضات تنزل عليك من الله لأنك تريد أن تساعد الناس، لا والله، ربما تضل الناس، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فهذا لا يجوز. فالواجب على الداعي أن يتأهل أولا، يكون مؤهلا للفتوى، للعلم، لتعليم الناس، وإلا يسكت حتى يتعلم. قال: وأن يعد العدة لدعوته. لا بد من السلاح العظيم، العلم الشرعي. قلت لكم في بداية هذا الكلام: الذي يذهب إلى معركة بدون سلاح هذا يشك في عقله. معركة لا بد أن تكون عندك من الأسلحة، ما عندك حتى تجابه وتقاتل، أما تذهب هكذا ماذا تريد؟ يعني تكون أول من يهدر دمه ويذهب. فعلينا أن نكون كذلك في العلم. قال رحمه الله: حتى يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه وبما ينهى عنه. يعني الآن الواحد منا لو أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، من شروطه أن يعلم أن هذا من المعروف وأن هذا من المنكر. أما هكذا، ربما ترى شخصا يصلي صلاته صحيحة، وأنت لأنك تعودت على صلاة معينة في مذهب معين، وتريد أن تقول له: أنت تخطئ، أنت كذا، صلاتك باطلة. يا أخي اقرأ في الموضوع، اقرأ. والله لو نعلم فقه الصلاة فقط، والله لو وجدنا من الاختلافات ما وجدنا الكثير. الإمام الشافعي علينا وعليه رحمة الله يرى في التشهد الأول أنك إذا ما أتيت بالصلاة الإبراهيمية عليك سجود سهو. هذا الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الأبرار. غيره يرى أنك تكتفي بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقوم. طاووس رحمه الله يرى أنك إذا أتيت بالصلاة الإبراهيمية عليك سجود سهو في التشهد الأول. لابد أن نبحث المسائل. أما الفتوى بس على الذي تعرفه وتخطئ الناس وتبطل أعمالهم وصلواتهم، هذا لا يجوز أبدا. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نتعلم أن نعد العدة قبل أن نفتي الناس أو نقول لهم، وننظر إلى المسائل، مسائل والله عظيمة. يقول رحمه الله، قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال لنبيه قل، يعني قل يا أيها الرسول للناس هذه سبيلي، يعني هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم، فلا بد من العلم، إلى آخر ما قال رحمه الله، وكلامه طويل في هذا الباب. إذن لا بد أن نتعلم العلم الشرعي حتى ندعو الناس، حتى نكون أهلا للدعوة. ويستعين الواحد ويكثر من الدعاء كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يسلم في صلاة الفجر، فيقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. نحن والله أولى بهذا الدعاء ليل نهار، أن نسأل الله عز وجل علما نافعا. إذن هذا هو الواجب الذي يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله في جواب له: من الآداب الواجبة أن يكون للداعية علم، أن يكون للداعية علم شرعي حتى يقف أمام الناس فيعلمهم الحق. قال: علم بشريعة الله، فلا يدعو على جهل، لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من أن يكون للإنسان علم يدعو به، لأن العلم هو السلاح، والداعي إلى الله بلا علم قد يفسد أكثر مما يصلح، قد تفسد أنت تريد الإصلاح لكن بجهل، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. إذن علينا أن نتعلم العلم الشرعي، علينا أن نبذل فيه أغلى أوقاتنا. لماذا؟ حتى نقدم على الله ونحن من العلماء، نقدم على الله عز وجل ونحن نخافه في الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: عبدي لا أجمع لك بين أمنين ولا خوفين، إن أمنتني في الدنيا أخفتك يوم القيامة، وإن خفتني في الدنيا أمنتك يوم القيامة. يؤمنك حين الفزع الأكبر. لماذا؟ لأنك تخاف أن تقدم على شيء إلا بعلم. يخاف الواحد منا أن يفتي الناس إلا بعلم، يدعو الناس إلا بعلم، وهكذا. هذا الخوف الذي يحبه الله تبارك وتعالى من عباده، فينبغي لنا أن نكون كذلك. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا من معلم الناس الخير، اللهم اجعلنا من معلم الناس الخير، اللهم اجعلنا من معلم الناس الخير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحونا بارك الله فيكم. سامحونا الله يسامحكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك يا الله. أيها المباركون، الآثار السيئة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بغير علم، كما لا يخفى على شريف علمكم أنه إذا حضر المقاتل إلى أرض المعركة لا بد له من سلاح، وإلا يكون أول القتلى. والذي يدخل مضمار الدعوة ويريد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يتسلح بسلاح العلم، العلم الشرعي. قال الله تبارك وتعالى وقال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة رضوان الله عليهم،
ومن اكتفى أثرهم إلى أن تقوم الساعة. فهذا عنوان هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أربعة محاور تمس هذا الموضوع من كل جانب، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما اخترته فائدة لي ولكم جميعا ولمن استمع. المحور الأول أهمية طلب العلم. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف تكون العبادة إلا بالعلم الشرعي؟ إذا علمت أن الله تبارك وتعالى خلقك وأوجدك لتعبده كنت من أهل العلم، فأفردته بالعبادة وحده دون ما سواه. إذا استعنت استعنت به جل في علاه، لأنه القدير، لأنه القادر على كل شيء. إذا توكلت توكلت عليه حق التوكل، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير، وقال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه الثقة بالله. واعلم أنهم، أي الأمة، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضرونك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا الثقة بالله. ويعلم الإنسان علم يقين ما هم إلا أسباب، إن شاء الله هيأ لك أهل الشفاعات فشفعوا، وإن شاء الله تبارك وتعالى أن يقع عليك شيء مما كتبه الله تبارك وتعالى عليك وقع، وهو بتقدير ربنا جل في علاه. إذن أمر العلم الشرعي أمر عظيم، تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فلا تعلق قلبك بمخلوق وإنما هم أسباب. وبعض الناس نحمد الله على نعمة التوحيد، نحمد الله ونشكره في هذه البلاد، والله إنا لفي نعمة عظمى، ألا وهي التوحيد الخالص. مساجدنا ولله الحمد والمنة لا تجد فيها قبرا يعبد من دون الله، لا تسمع فلان يقول كذا ولا فلان، الحمد لله، وهذا من النعيم والله. والله تبارك وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله أن نكون من الشاكرين. لا تسمع كذا ولا تسمع كذا، نحمد الله ونشكره. هذا مصدره العلم الشرعي، أن توحد الله وأن تفرده بالعبادة وحده دون ما سواه. علينا أيها الإخوة، أيها المباركون، علينا أن نبذل من أغلى أوقاتنا للعلم الشرعي. واعلم أنك علم يقين، أنك مهما طلبت العلم لن ينقص من رزقك شيء، لا تظن أنه سيتعارض مع الرزق. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليدرك صاحبه، الرزق ليدرك صاحبه كما يدركه الموت. يعني هل يفر أحد منا من الموت؟ لا والله، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وكذلك الرزق. فلا تظن تقول أنا أتفرغ للعلم يعني صفقات تذهب عني وتجارات تروح وأبقى، لا والله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فدائما نثق بربنا تبارك وتعالى، ونبذل أغلى أوقاتنا لطلب العلم الشرعي حتى تستنير لنا السبل، تعرف طريق الخير من طرق الشر. وهل تعرف إلا بالعلم الشرعي؟ لا بغيره، والله لا بالحدس ولا بالظنون، وإنما بالعلم الشرعي. فعلينا دائما أن نكون من أهله، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أهل التفسير: في الدنيا والآخرة. صاحب العلم الشرعي مثله مثل المصباح، ينير للناس الطريق، يحتاج الناس إليه، يحتاج الناس إليه حتى في فتاواهم، حتى في أمورهم جميعها. لماذا؟ لأنه صاحب علم، صاحب علم الناس تحتاجه دائما وأبدا. فعلينا أن نكون ممن يحتاج الناس إليهم. وهذا ورب الكعبة لمن أصلح نيته وأخلص لله تبارك وتعالى ميسر. أكثر من الدعاء أن يجعلك الله فقيها في دينه، وأبشر بخير، وابذل الأسباب، واعلم أن هذه الأسباب يهيئها الله تبارك وتعالى لك، لأن هذا الدين ميسر، دين فيه يسر، ليس فيه تنطع ولا فيه تشدد ولا فيه غموض ولا فيه، وإنما هو يسير بفضل من الله تبارك وتعالى. عندما تقول في قول الله تبارك وتعالى وتسمع ما يقوله العلماء في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كنت بالله أعرف كنت منه أخوف، تخاف، تخاف فلا تقرب الشرك بجميع أنواعه، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه. إذا حلفت تحلف بالله تبارك وتعالى، نسمع أحيانا والنبي نسمع وحياتك عندي وغلاوتك والعيش والملح، هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. المسألة ليست بسيطة ورب الكعبة، المسألة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، الذي يريد أن يحلف يحلف بالله ويصمت كما قال لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بالعلم الشرعي يأتينا. إذا أردت أن تظلم فلان من الناس تهيأت لك الظروف تذكرت قدرة الله عليه، هذا بالعلم الشرعي. إذا أردت أن تضيع الصلاة تذكرت ما أعده الله، ما وعد به أهل التأخير للصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرونها عن وقتها، يصلون لكن يؤخرونها عن وقتها. ويل، قال بعض أهل التفسير، واد في جهنم لو جرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حرارة، الجبال الحجارة. فينبغي لنا أن نتعلم الشرع حتى نخاف من ربنا تبارك وتعالى. عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، لا مترجم ولا واسطة، مباشرة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني الأعمال الصالحة، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، يعني من الأعمال السيئة، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. عندما يستعرض الإنسان مثل هذا العاقل من مكلف من ذكر وأنثى يخاف، يخاف من القدوم على ربنا تبارك وتعالى، ولا بد أن يقدم عليه، وقفوهم إنهم مسؤولون، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. العلم الشرعي أيها المباركون له فضائل عظيمة. يقول ربنا تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآن أنت إذا سألت حتى الطفل الصغير وقلت له هل يستوي العالم والجاهل يقول لك لا يستويان. الله عز وجل يخاطبنا بهذه العبارة الواضحة بلسان عربي مبين، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن لا يستويان، كن ممن فضلهم الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة في فضل العلم، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، والحسد الغبطة هنا، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أعطاه أموال لكنه أعطاه علما كذلك، فهو يصرف هذه الأموال في مستحقيها، يعلم أن الله سيسأله في المال سؤالين، السؤال الأول من أين أتيت به، والثاني فيما أنفقته، فهو يتصدق به، هذا العلم الشرعي. وأيضا رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، متفق عليه. إذن فضل العلم فضل عظيم، ونقرأ في هذا الباب لأنه باب عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يجعله فقيها في دينه، عالما، لا يأتي إلى الصلاة وهو لا يحسنها، لا يعرف ما الأركان ولا يعرف ما الشروط ولا يعرف ما الواجبات ولا السنن ولا المكرهات ولا المبطلات، يأتي هكذا يرى الناس يصلون فيصلي، هذا على خطر. لابد أن نصلي كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يقول واحد منا أصلي وكما يقولون بعض العوام ربك هو المتكبر. نعلم الحمد لله، لكن قال الله في القرآن: إنما يتقبل الله من المتقين، كن من المتقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها، ويتم سجودها ولا يتم ركوعها. هذا صلى 60 سنة، لكن الله عز وجل يقبل من العمل ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله فلا ترائي ولا تشرك مع الله أحدا، والثاني المتابعة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنفرض أن شخصا قال: الفجر 2 فقط، أبغى أزيد 1/3، لو يصلي 1000 سنة ما تقبل الله منه. لماذا؟ لأنه لم يوافق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها المبارك أن نهتم بأمر العلم الشرعي، وأن نجعل له من أغلى أوقاتنا قبل أن تلتف الساق بالساق. الرحيل حاصل، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. انظروا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، قال: من طال عمره وحسن عمله. حسن عمله لا يأتي إلا بالعلم الشرعي. وسئل عن شر الناس، قال: من طال عمره وساء عمله. نسأل الله السلامة والعافية. فلنكن من العقلاء، من أولي الألباب، لأن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القدوم عليه. قلت لكم أيها المباركون، عندنا ولله الحمد والمنة من الأوقات ما عندنا، عندنا فراغ ولله الحمد والمنة، فلنستغله. وأيضا علم الله أن فينا ضعفا فيسر. هذه الأجهزة الآن التي بين أيدينا تستطيع أن تفتح مواقع العلماء الربانيين وتأخذ منهم. افتح موقع ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك، الألباني علينا وعليه رحمة الله محدث العصر، ابن عثيمين الفوز، وهكذا علماء كثر ولله الحمد والمنة. ونحن نتصفح أشياء أحيانا تضرنا ولا تنفعنا، وتعرفون التيك توك ما فيه إلا شخطة فقط بالأصبع، يأتيك مقاطع وفيه الذكاء الاصطناعي، كلما ركزت على شيء جاءوا لك بماذا؟ بأشكاله وأشباهه، ويجر بعضها بعضا. فعلينا أن نتقي الله، لأن الله عز وجل يسمعنا ويرانا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. الله مراقبنا. هكذا هو العلم الشرعي، تعلم أنك تخاف من الله في الغيب والشهادة، ليس فقط أمام الناس، ولكن حتى إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الله يرانا ويسمعنا، وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لما أنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تقول عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها: وأنا في الحجرة أسمع بعض كلامها ويفوتني بعض، وهي بجانبه، فتقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. انظر، أنزل الله: قد سمع الله، لا إله إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل الأسباب ومنها الدعاء. تقول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الصبح، بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. هذا النبي صلى الله عليه يسأل الله علما نافعا. اجعلها معك بعد الفجر، بعد أن تسلم وتأتي بالأذكار، اجعلها وردا من أورادك، أن تسأل الله هذه الثلاثة التي يسألها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أمور عظيمة، أمور جليلة، والله لا يستغني عنها أحد منا. ولذا في قول الله تبارك وتعالى لما أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستزادة، قال له: وقل رب زدني علما. قال القرطبي: لم يأمره بالاستزادة من شيء غير العلم، مع أنه في غير العلم في الدنيا كثير، لكن لفضل العلم. وكلما أبحر الواحد منا في العلم عرف جهله، أن الذي قد فاته أكثر مما معه. هكذا ينبغي لنا أن نقضي أوقاتنا. لماذا؟ لأن العمر قصير، مرحلة، دار ممر فقط هذه الدنيا، ثم يرتحل الواحد منا. وانظر إلى العلماء الربانيين، تسمع ذكرهم، تسمع الترحم عليهم، يجعل الله لهم تبارك وتعالى لسان صدق في الآخرين، فكأنهم أحياء وهم قد ارتحلوا حتى من سنوات كثيرة، من 1000 سنة وزيادة. تسمع الإمام أحمد، تسمع الصحابة، تسمع كذا، تسمع، ويترحم عليهم ويثنى عليهم بخير. فلتلزم، هذا هو الطريق. اجعل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، يبقي الله لك عمر ثاني حتى لو ارتحلت من هذه الدنيا أيها المباركون. إذن الإنسان لا يمكنه أن يحقق العبودية الحقة إلا بالعلم الشرعي. هذا هو المحور الأول، وهو يقول أيها المباركون، فعلينا أن نراجعه، علينا أن نراجع هذا حتى نستزيد من العلم. المحور الثاني، خوف العقلاء من القول بلا علم، يعني لا يتفوه بكلمة إلا بعلم أو ليسكت. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وفي رواية أو ليصمت. تسكت تسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان في الحق وفي الخير فتحدث، فما تتحدث بكلمة فيها نفع لك وللناس إلا ولك من الحسنات ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله رحمة الأبرار: من آمن الخلق غدا؟ من الذي يكون في أمن وأمان؟ يعني في اليوم الذي يفزع فيه الناس، من الآمنون؟ من آمن الخلق غدا؟ فقال: أشدهم خوفا اليوم. عندما تكون خائف من أن تتفوه بكلمة وأنت لا تلقي لها بالا، قد تسمع سائل يسأل تقول له: عندي، وأنا أبو هندي كما نقول في العامية، وتفتيه من رأسه، تتقول على الله بلا علم. يحذر الواحد منا أن تلقى الله عز وجل وأنت تضلل الناس، أنت تغويهم، نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نكون من العقلاء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث أن رجلا سأله: يا رسول الله، أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ يعني يقصد البقاع اللي في الأرض، أيها خير وأيها شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي: لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل فقال جبريل: لا أدري حتى أسأل ربي سبحانه وتعالى. فأرسل الله عز وجل إلى جبريل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. انظروا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الواحد منا إذا رأى معه قليل من العلم قد لا يترك السائل يكمل سؤاله، يجيبه مباشرة، أو يذهب يبحث كما نقول في جوجل وفي حركات البحث. والله أيها الإخوة، أحياناً الواحد يجمع بين رجل وامرأة يعيدهم في طلاق أو كذا، يزنيان حتى يموتان، والسبب الفتوى بغير علم، لأنه ليس بخائف من هذه الفتوى. لا بد أن نخاف. قد يأتيك واحد فلان يقول: عندي مسألة بسيطة، ويسهلها لك أيضاً بسيطة. كان الإمام مالك إذا قيل له سؤال خفيف يغضب، يغضب رحمه الله رحمة الأبرار، لأنه يعرف أنه ليس في الدين خفيف، شيء خفيف. ونحن الآن يصغر لك الموضوع عندي كذا، ويدخل بك في الطلاق ويقول لك كذا وكذا وكذا، وربما يعني نقل لك غير الواقع، وربما كذب عليك، وتقول له: خلاص لا ترجع والأمور كذا. فقد يزنيان إلى أن يموتا وأنت السبب. لذا الآن ولله الحمد والمنة أصبح لها مرجعية، وأصبح لها ولله الحمد والمنة مكاتب في المناطق، في الإفتاء تذهب وتسجل هذه في جهاز، حتى ما يكون فيه تلاعب، والله الأولى وكذا، عنده في الجهاز أنه قد جاء واستفتى ورجع له المفتي. الحمد لله الأمور انضبطت. فعلينا أن نخاف من الله تبارك وتعالى. أمور الفتوى أمور عظيمة. يقول عقبة بن مسلم رحمه الله: صحبت ابن عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكثيرا ما كان يسأل فيقول لا أدري. هذا ابن عمر الذي كان من أشد الصحابة محاكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول صاحبه هذه المدة الطويلة كل أكثر ما يسمع يسأل يقول لا أدري. ثم يلتفت إلي إلى عقبة هذا فيقول: تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم، يعني يعبرون عن طريقنا بس يجعلوننا مفتين. فلا تفتي أحدا إلا بعلم، بعلم وبيقين. وفي الطلاق تسمع من هنا وهنا وتحيله الآن، ولله الحمد والمنة، هذا من نعم الله تبارك وتعالى، تحيلهم إلى هذا، إلى مكان الفتية، ولله الحمد والمنة، تحمد الله ويتصلون على الإفتاء ويأخذون ولله الحمد والمنة الجواب. فلا تدخل نفسك في شيء ربما لا تحسنه. جاء عن عبد الله بن بشر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه سئل عن مسألة فقال: لا علم لي. هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، وزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وكم كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع. سئل عن مسألة فقال: لا علم لي. ثم قال: وبردأها على الكبد. لما تقول لا أدري، والله بأري لا تنزل على. قال: وبردأها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم. اليوم الواحد منا يستحي، يرى أنه ينقص قدره إذا قال لا أعلم لا أدري. ولو علم ما يفعله السلف الصالح والله لقال. يقول ابن وهب: لو أحصينا ما قال مالك لا أدري لصنعنا مجلدات، لا أدري لا أدري. هؤلاء أهل الورع، أهل الخوف من الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به. يعني صراحة تعرف هذا؟ سألك واحد عن أركان الصلاة وأنت عندك تعرفها، تقول له كذا وكذا، هنيئا لك معلم من معلمي الناس الخير. قال: ومن لم يعلم فليقل لا أعلم، والله أعلم. فإن من علم من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. هذا هو العلم، هذا هو الخوف من الله، هذه هي التقوى، أن تخاف من الله تبارك وتعالى. وجاء عن نافع رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. انظر، لا أدري موجودة، أصل من هذه الأصول الثلاثة. فدائما الذي لا يعلم شيئا أن يقول ذلك وهو مرفوع الرأس. الصحابة رضوان الله عليهم كما يقول عطاء بن السائب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله يقول: لقد أدركت في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 20 و100 من الأنصار، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث. يخافون لأنه ثقيل الحديث عن رسول الله، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. ولذا الصحابة كانوا يتدافعون الفتية حتى تصل إلى الأول، كل واحد يقول سل فلان سل فلان سل فلان حتى تعود إلى الأول، خوفا، لأنهم موقعين عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حسين الأسدي رحمه الله قال: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو سئل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لجمع عليها أهل بدر. ما سائل. ونحن نقول لكم قبل أن يكمل الواحد منا السؤال يجيبه المجيب، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نخاف، نخاف من هذا الباب. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله رتب 4 مراتب، قال وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، يعني الفواحش عظيمة لكنها أسهل هذه الأربع. قال ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب الشرك بالله تبارك. قال ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، لأن القول على الله بلا علم قد يوردك في الشرك وقد يوردك في الظلم وفي البغي وفي كل الأمور. لماذا؟ لأنك تقول على الله تبارك وتعالى بلا علم، كما ذكر إلى آخر كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: جعل القول على الله بغير علم في المرتبة العليا فوق الشرك لعظم خطره. فإياك أن تقول على الله بلا علم، نخاف من مثل هذه الآيات التي فيها وعيد شديد ذكرها ربنا تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث في سنده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. الذي يتجرأ مباشرة المفروض ينتظر الإنسان ويبحث المسألة وينظر أقوال أهل العلم ممن سبقوا يتريث، والسائل إن شاء الله يصبر، يصبر حتى يأتيه الجواب بفضل من الله تبارك وتعالى. أيضا أيها المباركون، المحور الثالث، وأسأل الله عز وجل أن لا أطيل عليكم ويجعل لنا بركة، النتائج المترتبة على القول بلا علم، سواء في الدعوة، سواء في الإفتاء، سواء في أي شيء حتى في أمور الدنيا. لا يجوز لأحد، انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن. لو جاء شخص إليك وقال يريد شراء أرض، شراء سيارة، إياك أن تدله بلا علم، لأن هذا لا يجوز أبدا. حتى والله لو كان مريضا وأراد أن يستشيرك في طبيب أو في مكان مشفى أو كذا، فلا تدله إلا بعلم، أو قل له سل فلانا. من يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليتبع، فليحتل يذهب. لكن أن تضلله لما يعني مآرب لك شخصيا، نسأل الله، يعني بغض بينك وبينه، تريد أن تجعله يعني يذهب إلى شيء لا يفيد، نسأل الله السلامة والعافية، أو أنك بدون علم لا تريد أن يقول لك فلان لا يفهم، دعه يقول لا يفهم حتى يمتلئ فأه. ولكن كن صادقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: الإفتاء عظيم الخطر، أن تفتي الناس، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى. أنت توقع عن الله، فإياك أن تتحدث إلا بعلم. يقول ربنا جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسألك الله تبارك وتعالى يوم القدوم عليه، فعلينا أن نجتهد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقل ما ليس لك به علم، في تفسير هذه الآية، أي شيء لا تملك فيه علما لا تقل به، ولكن قل الله تبارك وتعالى أعلم. انظروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر عند الإمام أبي داود رحمه الله في السنن، غزا سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشام، وكانت الليلة شاتية يعني باردة، وأصيب رجل من هذه السرية بجرح، كان عندهم من الماء ما عندهم، فاستأذنهم خوفا هذا المجروح، قال لهم: أريد أن أتيمم، هل لي من رخصة؟ قالوا: لا، مدامة الماء موجود. انظروا هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أجد رخصة أتيمم، أخاف كذا على نفسي كذا؟ قالوا: لا، وليلة باردة شاتية والماء يكون باردا، ما فيه لا سخانات ولا فيه. فقالوا: ما نجد لك رخصة. فاغتسل بالماء البارد فمات. هذا في زمن من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، قال: قتلوه قتلهم الله. ولا يعني قتلهم الله، هذا من باب التهديد والوعيد فقط. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا على أصحابه وسمى هذا قتلا، قتلوه. لماذا؟ لأنهم أفتوه. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا، ألا سألوا، يعني قبل أن يفتوه. وهذا المفروض أن نقف عنده وقفات النخاف. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، الذي لا علم له يسأل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا في زمن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بالمقابل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجنب ليلة، في ليلة شاتية باردة، وهو معه بعض الصحابة ذهبوا في سرية، فلما أجنب احتلم، أراد أن يصلي بهم الفجر، فتيمم فصلى بهم. فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: صليت بهم وأنت جنب؟ فضحك فقال: نعم. لماذا؟ لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. إذن لا بد أن نكون من أهل الفقه في الدين. انظر، أفتى نفسه بأن لا يغتسل فيموت. لماذا؟ لأن هذا قالوا له اغتسل، فأصاب جرحه الذي أصابه الماء البارد فمات، رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. فانظروا إلى هذين الموقفين، وانظر إلى الفتوى. لا بد أن تقع في موقعها، أن تفتي بعلم أو أن تسكت. إذن هذا موقف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل، الحديث الصحيح في صحيح مسلم وفي غيره، الذي قتل 99 نفسا، وجاء وأراد أن يتوب، فقال: من أسأل؟ دله على عابد في صومعته يتعبد، فجاء إليه فقال له: هل لي من توبة 99 نفس؟ قال: ما لك توبة. أتم به 100، قتله خلاص، قال: بايعها بايعها كما نقول، قتله. لكن نفسه أبت، فسأل عن عالم، أريد عالما، فدل على عالم رباني، فجاء له وقال له: قتلت 100، الآن زاد، أضاف واحدا، وكلها ظلم وجبروت، نسأل الله السلامة والعافية. فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انظر إلى العالم، من يحول بينك وبين؟ لكنه نصحه بنصيحة، قال له: أرضك أرسو، القوم التي عيش فيهم أرسو، فاذهب إلى قرية فلان فإن بها أناسا صالحين، روح هناك تعيش معهم كذا. مشى في الطريق وقد انتصف به مات. جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، اختصموا. ملائكة الرحمة تقول: جاء تائبا. ملائكة العذاب يقولون: ما عمل خيرا قط، إنما القتل والفجور وغيره. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة آدم، حكم بينهم، فقال: قيسوا الأرض، فإلى أيتها أقرب تأخذه الملائكة. فقاسوا، فإذا ماذا؟ هو أقرب بشبر في رواية إلى الأرض التي أراد، يعني تاب، فأخذته ملائكة الرحمة. وفي رواية قال الله عز وجل للأرض التي أراد: اقترب، فاقتربت، فنأى بصدره وهو ميت هكذا، فاقترب إليها. انظر، انظر إلى الفتوى بعلم والفتوى إلى بغير علم. هذاك العابد مسكين أتم به 100، لأنه قال له: ما لك توبة، تحجر واسعا، تحجر واسعا. وأما العالم الرباني قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فعلينا دائما أن نكون من العلماء الربانيين. المحور الرابع أيها المباركون، من أسباب القول بلا علم، سواء في الدعوة أو في الفتية أو في أي شيء، ننظر ماذا؟ ننظر في حالنا نحن وفي زمننا هذا. الآن أصبح كل واحد منا المفتي بين يديه، يبحث في هذا الجهاز ويأتي. ومحمد بن سيرين علينا وعليه رحمة الله من سادات التابعين يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يؤخذ الدين ممن هب ودا، إنما يؤخذ من العلماء الربانيين. أصبح الآن كل واحد له منبر في وسائل التواصل، هذا في التيك توك، وهذا في السنابات، وهذا وهذا في اليوتيوب وفي غيرها، وكل واحد يفتي. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا، ولا نأخذ الفتوى إلا من أهلها. الآن إذا أردت من أمور الدنيا شيئا تسأل المختص، طبيب تسأل، أطباء تبحث عنهم حتى تجدهم. إذا أردت شراء كذا تبحث عن أهل الخبرة، أهل الصنعة فيها. ففي الدين لا بد أن تبحث عن العلماء الربانيين. لماذا؟ لأن الله قال لنا ذلك. فاسألوا أهل الذكر، أهل العلم، أهل التقوى، ما هو تسأل أي واحد، لا يجوز لك ذلك. ولكن أنت ربما لك مآرب تريد بس أن تورطه، بس يقول لك بأي فتوى تفرح. ولذا كثير من أهل الاستفتاء يسأل فلان ما أعجبته، يسأل الثاني ما أعجبته، حتى يلقى ما يوافق هواه يقول الحمد لله. وحتى لو كانت الفتوى والعياذ بالله مخالفة لكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتقي الله، سنلقى الله عز وجل، وهو الذي يعلم ما في أنفسنا، يعلم السر وأخفى. إذن هذا أمر عظيم لا بد أن نتنبه له. انظروا ماذا حذرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيحين. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. يعني إذا مات العلماء يقل العلم قليلا قليلا، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يعني أي واحد يرن متربع في وسائل التواصل، مشهور من المشاهير وكذا، ويرون عليه سيماء الدين وكذا وكذا، وهو المسكين يقرأ بلا فهم أحيانا، ويرى أنه مصيب، وأحيانا يقول برأيه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول هذا الكلام، خوفا من أن يقول على الله بلا علم أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن الواحد بثوث مباشرة، وخاصة في هذه الوسائل، قلت لكم في زمننا هذا. فعلينا أن نتقي الله، نحمد الله ونشكره في هذه البلاد، ونتحدث بنعمة الله. ترفع سماعة هاتفك عندك يعني على مدار 24 ساعة سؤال على الهاتف، تسأل العلماء الربانيين، اللجنة الدائمة. نحمد الله ونشكره، والله يفتقد كثير من الأمم لمثل هذا، ونحن نحمد الله ونشكره. تذهب حتى بسيارتك، تذهب إلى العلماء وتسأل، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يديمها علينا. قلت لكم حتى يسأل هؤلاء الجهال، اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلوا هم، ضلوا الطريق المستقيم، يرحمك الله، ضلوا الطريق المستقيم وأضلوا غيرهم من الناس. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتقي الله في ديننا، لا نتلاعب بالدين، إنما نأخذه من أهله. فعلينا أن نراجع هذا الحديث، وشراح الحديث كثير لهذا، يرحمك الله. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتى. انظر، عندما تفتي بغير علم يكون هذا الذي وقع في الإثم، وهو ظنك من العلماء، وأنت ربما كذبت عليه، نسأل الله السلامة والعافية، وأعطيته أدلة وكذا، وهو مسكين من الجهال، فأفتيته، فإن إثمه هذا الذي يفعله عليك أيها المفتي. وهو عليه أن يتقي الله وأن يسأل، لأن الحق تقبله الفطر السليمة، تقبله الفطر السليمة. علينا أن نتنبه لهذا الباب. قال أبو القاسم البغوي: كان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، نوع من الغباء. ما الذي يجعلك تستعجل؟ يمكنك أن يتمهل هذا السائل، وتذهب وتبحث المسألة، وربما تجد أقوالا غير الذي تفهمها، وربما اتصلت بأحد العلماء الربانيين فأفتاك. إياك والعجلة، كثير منا خاصة الأئمة في المساجد، وأنا واحد منهم، أسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا، يأتيه المصلي ويقول له كذا وكذا، أحيانا يفتيه مباشرة، ما يمنع أن تأخذ منه السؤال وتقول له الفريضة المقبلة ألتقي بك، ثم بعد ذلك تعطيه وتسمع العلماء الربانيين ماذا يقولون، إلا إذا كنت قد بحثت المسألة وتيقنت منها وتأكدت فلا تتأخر. ثم أختم بنتائج وتوصيات لأهل العلم في هذا الموضوع المبارك. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: ما يتعلق بالدعوة على غير علم، الذي يدعو الناس بغير علم، يقول: فهذا لا يجوز، لا يجوز لك. لا تقول إن شاء الله بس أخذ الميكروفون بس يفتح الله علي، ما يجوز هذا، لا بد من بذل الأسباب، لا بد أن تتعلم قبل أن تعلم. العلم أولا قبل القول والعمل كما بوب البخاري علينا وعليه رحمة الله. ولا تقول كما تقول الصوفية: فيوضات تنزل عليك من الله لأنك تريد أن تساعد الناس، لا والله، ربما تضل الناس، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فهذا لا يجوز. فالواجب على الداعي أن يتأهل أولا، يكون مؤهلا للفتوى، للعلم، لتعليم الناس، وإلا يسكت حتى يتعلم. قال: وأن يعد العدة لدعوته. لا بد من السلاح العظيم، العلم الشرعي. قلت لكم في بداية هذا الكلام: الذي يذهب إلى معركة بدون سلاح هذا يشك في عقله. معركة لا بد أن تكون عندك من الأسلحة، ما عندك حتى تجابه وتقاتل، أما تذهب هكذا ماذا تريد؟ يعني تكون أول من يهدر دمه ويذهب. فعلينا أن نكون كذلك في العلم. قال رحمه الله: حتى يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه وبما ينهى عنه. يعني الآن الواحد منا لو أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، من شروطه أن يعلم أن هذا من المعروف وأن هذا من المنكر. أما هكذا ربما ترى شخصا يصلي صلاته صحيحة، وأنت لأنك تعودت على صلاة معينة في مذهب معين، وتريد أن تقول له: أنت تخطئ، أنت كذا، صلاتك باطلة. يا أخي اقرأ في الموضوع، اقرأ. والله لو نعلم فقه الصلاة فقط، والله لو وجدنا من الاختلافات ما وجدنا الكثير. الإمام الشافعي علينا وعليه رحمة الله يرى في التشهد الأول أنك إذا ما أتيت بالصلاة الإبراهيمية عليك سجود سهو. هذا الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الأبرار. غيره يرى أنك تكتفي بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقوم. طاووس رحمه الله يرى أنك إذا أتيت بالصلاة الإبراهيمية عليك سجود سهو في التشهد الأول. لابد أن نبحث المسائل. أما الفتوى بس على الذي تعرفه وتخطئ الناس وتبطل أعمالهم وصلواتهم، هذا لا يجوز أبدا. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نتعلم، أن نعد العدة قبل أن نفتي الناس أو نقول لهم، وننظر إلى المسائل، مسائل والله عظيمة. يقول رحمه الله: قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال لنبيه: قل، يعني قل يا أيها الرسول للناس: هذه سبيلي، يعني هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، فلا بد من العلم، إلى آخر ما قال رحمه الله، وكلامه طويل في هذا الباب. إذن لا بد أن نتعلم العلم الشرعي حتى ندعو الناس، حتى نكون أهلا للدعوة، ويستعين الواحد ويكثر من الدعاء كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يسلم في صلاة الفجر، فيقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. نحن والله أولى بهذا الدعاء ليل نهار، أن نسأل الله عز وجل علما نافعا. إذن هذا هو الواجب. الذي يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله في جواب له: من الآداب الواجبة أن يكون للداعية علم، أن يكون للداعية علم شرعي حتى يقف أمام الناس فيعلمهم الحق. قال: علم بشريعة الله، فلا يدعو على جهل، لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من أن يكون للإنسان علم يدعو به، لأن العلم هو السلاح، والداعي إلى الله بلا علم قد يفسد أكثر مما يصلح. قد تفسد وأنت تريد الإصلاح لكن بجهل، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. إذن علينا أن نتعلم العلم الشرعي، علينا أن نبذل فيه أغلى أوقاتنا. لماذا؟ حتى نقدم على الله ونحن من العلماء، نقدم على الله عز وجل ونحن نخافه في الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: عبدي لا أجمع لك بين أمنين ولا خوفين، إن أمنتني في الدنيا أخفتك يوم القيامة، وإن خفتني في الدنيا أمنتك يوم القيامة. يؤمنك حين الفزع الأكبر. لماذا؟ لأنك تخاف أن تقدم على شيء إلا بعلم. يخاف الواحد منا أن يفتي الناس إلا بعلم، يدعو الناس إلا بعلم، وهكذا. هذا الخوف الذي يحبه الله تبارك وتعالى من عباده، فينبغي لنا أن نكون كذلك. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم اجعلنا من معلم الناس الخير، اللهم اجعلنا من معلم الناس الخير، اللهم اجعلنا من معلم الناس الخير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحونا بارك الله فيكم، سامحونا الله يجزاكم خير. سبحانك.